بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم نوم الجالس مطلقا؟ هل هو ناقض للوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نوم الجالس لا فرق بينه وبين نوم المضطجع أو المستلقي، فإذا استغرق في النوم لا يدري ما يحدث منه تقضى وضوءه، وإن لم يستغرق وهو يشعر بمن حوله ولو حدث منه شيء لا شعر لم ينتقض نومه. هذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل: هل يجوز دراسة المذاهب للتعرف على أقوالهم فقط؟
لا تضيع أوقاتك في دراسة المذاهب. كم تدرس؟ تحتاج تخصص لك وقتا لدراسة المذهب الحنفي، وكم يشتتك المذهب الحنفي في كتب موسعة، ومذهب المالكي والحنبلي والشافعي. هناك مذاهب أخرى أيضا، مذهب الليث، ومذهب الأوزاعي، ومذهب سفيان الثوري، ومذاهب كثيرة. لا تشتت نفسك ومشتت العزمات. ينفق عمره حيران لا ظفر ولا يخفاق، ولكن ادرس الحديث، ادرس القرآن، خذ الآية وبين فهم أهل العلم لها وخذ الحديث، ستجد من كلام أهل العلم يقولون هذا الحديث دل على مسألة كذا، وقال أهل العلم كذا، ينقلون عند هذا الحديث قول من قال بقول وقول من قال بآخر، وتكون قد فهمت الحديث وعرفت الراجح ما دل عليه ذلك بدون تعب أن تتخصص في المذاهب يضيع وقتك. بعض الأقوال ما عليها دليل، ولكن خذ العلم باختصار، خذ القرآن وخذ السنة وافهم ذلك على طريقة فهم السلف. وها نحن نقرأ في كتاب فتح الباري وشرح النووي ونرى أقوال أهل العلم يقولون قال الإمام مالك، قال فلان، قال فلان، منها ما هو صواب ومنها ما هو غير صواب، يرجح أهل العلم خلاف ذلك. وهذا معناه أنه فهم للحديث، الفهم الصحيح للحديث لدل عليه الحديث أو القرآن. أما شغل بالمذاهب فلا. ولما ظن بعضهم أنه إذا برز في هذا المذهب أنه يكون انشغل به، ربما أفنى عمره في الانشغال بهذا المذهب ما خرج منه إلى نتيجة، وتجده يدرس لك بعض المتون لا يعتني فيها بالعلم لعدم مكانته قبل ذلك فيه. نعم.
يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة تلاوة ليس عليها دليل مثل في سورة السجدة، هل يسجد معه المأموم أو يبقى قائما؟
على ذلك جمهور العلماء ومجموعة آثار، ما نقول إنها بدعة، وإنما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إلا في تلك المواضع الأربعة، فإذا لو سجد الإمام سجد معه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وإذا صليت بمفردك وقرأت سجدة أو إماما أسجد في الأربع المواضع الثابت السجود فيها. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي؟
المقصود من الحديث وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المديون، فلما فتح الله عليه وتيسر لديه مال في بيت مال المسلمين، كان من كان عليه دين، من مات وهو مديون في ديون لابد منها، وكذلك أيضا عنده أولاد وضياع وأرحام، مثلا أسرة تضيع، أرامل، يكفلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. لكن إن ترك ضياعا، ترك من يضيع، من لا يجد من يعولهم، تحمل الأيتام والأرامل وكفلهم. وهكذا الدين يقضيهم بيت مال المسلمين. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فبيت مال المسلمين مصرف لمصالح المسلمين، إليه الزكوات وإليه الجبايات وإليه وإليه إلى آخر ذلك مما يكون فيه، وهذه عمومها للمسلمين، فلا بأس أن يقضي ما علم دينه ما علم من الدين مما يطيقه وهو في وسعه، وما كان لا يجد صاحبه سعى ما ليس له مثلا تركه، لم يترك مالا يقضى منه، ماته مديون ولم يترك ما يقضى منه من تركته قبل القسمة، وإلا فواجب أن يقضى عنه قبل القسمة التركة، ولا قام أحد يتبرع عنه، فمات مديونا، فكما أنه يصير بذلك لا تبرد جلدته وذمته مشغولة، فمن حسن الرعاية أن يقضى عنه. رجح هذا الشوكاني رحمه الله كما في فتاواه يعني ضمن فتاواه الواسعة هذا الذي هو الفتح الرباني جلد السادس. وإنما الشاهد أنه إن كان بيت المال مصرفا يعني وهو له فيه سعة فيسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن له سعة ورأى أنه ربما فتحها فتح هذا الباب لا يشق عليه ويضيق عليه ما هو أهم فلا يلزم، تقول الله ما استطعتم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يحلف الرجل بلفظة اليمين، وهل هذا يعد من الحلف بغير الله؟
اليمين لو قال يمين هذا حلف، يمين لا أفعل كذا أو يمين أن أفعل كذا هذا حلف، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ومعنى أيم الله أيمنه جمع يمين، فهذا يمين لا بأس أن يحلف به الإنسان.
يقول السائل: هل التكبير في السجود والركوع ركن من أركان الصلاة أو مستحب؟
هو واجب، تكبيرات الانتقال واجبة، أما مستحب فلا، لكنها واجبة، والذي يترك الواجب عمدا تبطل صلاته عند جماعة من أهل العلم هو الصواب. نعم.
يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس وهو أنهم يصلون على الجنازة في مسجد ثم يذهبون يصلون عليها في مسجد آخر وفي عدة مساجد، وهل هذا من السنة؟
الصلاة على الجنائز في المساجد خلاف السنة المعتادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الجنائز يصلى عليها فيصلى الجنائز، وهذا الذي ينبغي. وأما ما دل عليها أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد فهذا يدل على الجواز في حالة لا يسع الإنسان، لم يجد مصلى مثلا يصلي على الجنائز فيها، وفي حالة يكون مطر، وفي حالة يكون شدة برد على الناس، وفي حالة يكون خوف على الناس، في عذر من الأعذار، فكان هذا في حالة لبيان جواز ذلك في العذر. أما الأصل في الصلاة على الجنائز في مصلى الجنائز خصص مكان لصلاة الجنائز في المقبرة أو حول المقبرة، هذا هي السنة. أما هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس ينقلونه من مسجد إلى مسجد خالفوا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل محدث، وبالأخص هذا التنقل من مكان إلى مكان بالميت يصلوا عليه هنا وهنا وهنا، ولكن لا بأس أن يخبر الناس بوفاته ويأتي الناس يصلون عليه في مكان مخصوص، إن لم يجدوا مصلى صلوا في المسجد إن لم يجدوا. غير أننا نرى في هذه البلاد وفي كثير من البلدان الآن اعتادوا الصلاة على الميت في الجنائز في المساجد، مع وجود ساحات لو وضعوها للمصلى في أماكن المقابر حول المقابر لو صلوا عليها كانت سنة، وإنما اتخذوا ذلك كأنها هي السنة المعتادة، وهذا خلافها، اعتياد ذلك اتخاذه ديدنا خلافها. نعم. وتنقيله من مكان إلى مكان محدث.
يقول السائل: رجل متزوج بأكثر من امرأة وأنجب منهن ذكورا وإناثا، بعضهم متزوج من الذكور والإناث وبعضهم لا يزال، وفي بعض بناته لما تقدم لها بعض الشباب طلبت الأم أن يعطيها لابنتها 9,000 سعودية وقالت: قيدها على حسابي، علما إن هذه الأم معها مرتب مدرسة، وأن هذا المبلغ الذي طلبه من باب الكماليات. الأب من تزوجت من بناته يعطيها 3,000 سعوديا إكراما لها، فأعطى أخواتها اللاتي تزوجن قبلها من 3,000، وهذه البنت التي طلبت أمها 9,000 خصم 3,000 مقابل ما يعطي أخواتها اللاتي قبلها، وسيعطي إن شاء الله الباقيات. وبعد فترة حصل خلاف بين الأم وزوجها، وتبرأت الأم من 6,000 سعودي الذي قالت: قيدها على حسابي. السؤال مكون من 6 فقرات: أولاً، هل يلزم الأب أن يعطي كل أخواتها اللاتي تزوجن قبلها من 6,000 بحيث يعادلنها؟
الجواب يسير على عدله الذي مضى عليه، وما طلبته تلك الأم لابنتها هو دين عليها، سجل عليها كدين، فهي أرادت أن تكرم ابنتها. لو أراد هو لا كلام بنات سائر بناته، فأعطاها دينا وسجلها وسجل عليها كدين، فإذن يسير على عدله. من زوج على ما سائر عليه يعطي كل واحدة 3,000 إكراما لها، وهذا يبقى في ذمة الأم المذكورة، إلا إن طابت نفسه أن يضيف ما بقي من الزوائد لبقية بناته الماضيات والباقيات، بحيث يعطي الماضيات من 6، يكمل كل واحدة 6 من زوجهن، والباقيات كذلك إن أبقاه الله عز وجل من زوجهن أعطاها، من زوجها أعطاها 9 كما أعطى هذه وطابت نفسه عنده، فلا مانع. أما عند الشح وعند من يرى أنه يشق عليه فيبقى على ما كان عليه سائرا ويضيف تلك 6 على الأم. نعم.
ثانيا، هل يلزمه أن يعطي اللاتي لم يتزوجن كذلك من 9,000؟
سبق ما يلزمه هذا إلا إن طابت نفسه وأراد أن يكرم بناته، فله ذلك، عنده سعة. نعم، عنده سعة له ذلك، وإلا فلا يلزم، وإنما الأم هي التي أكرمت ابنتها، يبقى هذا دينا عليها، دينا عليها، فإن حصل التسامح فشأنه.
ثالثا، هل يعطي الذكور ضعف ما يعطي الإناث؟
إن كانت هناك تكاليف، وهذا هو الواضح، مثلا على الذكر عنده مثلا يحتاج إلى مزيد نفقات وشيء من ذلك وزاده، الأمر واسع، ولا فالأصل أنه أعطى البنت 3 فيعطي الولد 3، فلو اشترى مثلا جنبية للولد 3,000 يشتري البنت ذهب 3,000، تقول الله اعدل بين أولادكم، هذا ليس من باب القسمة، هذا من باب يعني من باب العدل، وإلى القسمة بعد موته، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي مما ترك. أما في هذه الحياة فهي بحاجة إلى ما يعطاه أخوها مثلا، وأن تعطى كذلك، وإن قسم بينهم وأعطى للذكر مثل حظهم قال هذا بعض عليهم، لكن المعنى الأول أقرب. نعم.
رابعاً، هل المال السابق الذي قالت الزوجة قيده في حسابي هل يبقى في ذمتها حيث إنها هي من طلبت الزيادة من أجل أن تكرم ابنتها؟
هذا دين، ظاهر السؤال أنه دين، طلبت من زوجها أن يدينها أن يعطي ابنتها وهي ستدفع، فاستدانت منهم، وهذا دين، يبقى الدين في الذمة إلا أن حصل العفو والتسامح مثلا أو شيء من ذلك، ولا دين عليها.
خامسا، حصل من هذه البنت التي أعطاها 9,000 أنها خالعت زوجها، فهل يلزم الأب أن يدفع المهر لزوج ابنته أم يلزم البنت؟ والبنت ليس عندها مال لكن عندها ذهب.
أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. ما أمر وليها أن يدفع ويبقى الحديقة لها. حديث قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين أرادت امرأته أن تخالعه ولا تعتب عليه خلقا ولا دينا، إنما ما أرادت البقاء معه، ما أرادت البقاء في عشيرته، فتخشى أن تكفر العشير. فقال أتردين عليه حديقته، أي المهر الذي أعطاك، حديقة التي أعطاك مهرا؟ قالت نعم. فإذن رد المهر منها لا من وليها، ليس على وليها، إلا إن طابت نفسه هو أن يتبرع عنها ويرد المهر ويترك الذهب لها فلا بأس، وإلا من حيث أنها هي التي ترد المهر إذا أرادت المخالعة الذي أعطيت، كما أن المهر لها ترده، فهو لا يأخذ من مهرها شيئا، وإذا حصل الخلع قدر الله بالخلع ترده، ترده هي. نعم. وحتى يأخذ كما قال بعض أهل العلم، يأخذ منها جميع المهر إن شاء، أما الزيادة على ذلك، أما الزيادة على ذلك فالقول بها قول خلاف الصواب. لا جناح عليهما فيما افتدت به آيات عامة مبينة بعادلة العدل وعدم الظلم وعدم الربا. نعم.
سادسا، هل يلزم هذا الرجل أن يعطي بقية نسائه مثل ما أعطى هذه المرأة؟
هو ما أعطى، إذا طابت نفسه أن يكون هذا للبنت، أن يكون هذا العطاء للبنت، عدل بين بناته وأعطى البنات، فإنه ما أعطى المرأة إنما أعطى البنت، أكرمها في حال زواجها، فلا يلزم أن يعطي بقية الزوجات مبالغ، إلا إن لا، إن أعطى هذه البنت وطابت نفسه فالزوجات ستطالب لبناتهن وتحتج، قول أعطيت بنت فلانة وما تعطي بنتي، وهذا حاصل، تقوم ثورة. نعم. ليش تعطيت بنت فلانة 9,000 وبنتي ما أعطيتها إلا 3، فكمل لبنتي، فتكون الحجة أنها هي تشفع وأنها يعني تقوم مع ابنتها، فالعطاء للبنت، لبناتك إن أردت أن تعطي كلها من هذا أعطيت الجميع، وأما المرأة فلا، المرأة ما لها شيء، لا الأولى لها شيء لأنه دين عندها ولا الباقيات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عمرة بنت رواحة من زوجها بشير بن سعد أن يميز أحد أولادها، هو ولده لكن هذا ابنها خلاف ضراتها، وأن ينحله نحلة، فنحله دون إخوانه، وما رضيت حتى يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تؤكدها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد، أن هذا العبد للنعمان دون غيره، إخوة من أبنائي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهدها، قال أكل ولدك؟ هو حله إليه، أكل ولدك نحلته؟ أي أعطيته مثل ما أعطيته هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وما أعطاه، ما رضي أن يشهد على ذلك، بل أمر بردها، وردت تلك الهبة، ورد الوالد هبته فيما يعطي ولده جائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد فيما يعطي ولده، وردت للحديث الذي النص في هذا، ولهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد تلك النحلة التي خص بها أحد أولاده من إحدى زوجاته وهي عمرة بنت رواحة. فشأن الضرات أنها تريد أن يتميز بعض أبناؤها مثلا، اعطي فلان وما تشفع للآخر والأخرى. فليقف الأب موقف العدل بين هؤلاء وهؤلاء، وإلا وقع في مخالفة شرعية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان.